بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب استحباب العزلة عند فساد الناس أو خوفا من فتنة الدين، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. قال وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. قال: ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ وكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن الخير، يسألون عن أمور عملية تنفعهم في حياتهم، وهمهم التنافس عند الله تعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فيكثر مثل هذا السؤال: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ أي الإسلام خير؟ أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وتتنوع إجابات النبي صلى الله عليه وسلم. سئل: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان مثلا، وهكذا تتنوع الإجابات. وهنا يجيب بأن أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وهذا التنوع في الأجوبة يتناسب مع الواقع الذي يعيشه المسلمون. فلا شك أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم أسيما في المدينة كانت مليئة بالغزوات والجهاد في سبيل الله، ولذلك كان يحث الصحابة رضي الله عنهم على هذا الباب العظيم. وهكذا في زماننا أعظم جهاد اليوم جهاد النفس، جهاد العلم، جهاد العبادة. لأن المسلم إذا جاهد نفسه وابتعد عن المعاصي والمحرمات وأطاع ربه جل وعلا، هنا يرجع المسلمون إلى دينهم. وإذا رجع المسلمون إلى دينهم تتفق كلمتهم وتقوى شوكتهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذه الخطوة الأولى في إصلاح واقع الأمة اليوم مع كثرة الفتن والنزاعات والاختلافات، لابد من رجعة صادقة إلى دين الله. فهذا من أعظم أنواع الجهاد. ولهذا قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن الكريم. ثم ما يحصل من الجهاد ضد العدو في يعني بعض البلاد وهكذا. قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العزلة هنا من أفضل القربات، ويكون صاحبها من أفضل الناس عند الله. قال: رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وبين في الرواية الأخرى: يتقي الله ويدع الناس من شره. هذه من فوائد العزلة، أنك تسلم من شر الناس، لأن الخلطة بالناس لا يسلم المخالط من بعض المعاصي. تجلس في مجلس وإذا بهم يتكلمون عن فلان، يغتابون الناس. بعض الناس يقول: إذا أنكرت سأكون ثقيلا في المجلس، لن يقبلوني، فيجاملهم ويسكت على أقل الأحوال، فيكون مشاركا معهم. كما قيل: الساكت عن الحق شيطان أخرس. فهو مشارك معهم في الإثم. وهكذا ربما إذا خالط الناس يتظاهر بالأعمال الصالحة ويقع في الرياء، ربما يرى منكرا فلا ينكر. فالخلطة لا شك فيها بعض المفاسد، لكن المؤمن لا بد أن يكون قويا بإيمانه، إذا خالط الناس لا يجعل الواقع هو الذي يؤثر عليه، بل هو الذي يؤثر في الواقع ويدعو إلى الله، هكذا تكون خلطته خلطة صالحة ويكون أفضل من الذي يعتزل، كما عرفنا في بداية الباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأفضل، قال: من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فقال لكن طبعا العزلة كما عرفنا في بداية الباب تختلف بحسب الواقع، بحسب حال الشخص، ممكن بعض الناس ما يستطيع أن ينكر وأن يدعو وأن ينصح فيقول أنا أعتزل هؤلاء الناس مثلا، وعلى هذا يحمل مثل هذا الحديث، قال: ويدع الناس من شره، لا يعني يتأثر بالناس ويحصل أو يعني تكون له سيئات بسبب الخلطة، ولا أيضا هو يعني يضر الناس في شيء، يدع الناس من شره. وفي الحديث الآخر: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، شعف الجبال يعني أعلاها، قال: غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، ومواقع القطر يعني مواضع العشب والرعي. لماذا؟ قال: يفر بدينه من الفتن، وهذا إذا عمت الفتن فيخرج المسلم بعيدا عن الناس ويعتزلهم في شعف الجبال يعني في قمم الجبال ومواقع القطر، قال: يفر بدينه من الفتن. ثم ذكر النووي رضي الله رحمه الله حديثا عمليا في هذا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. والقراريط جمع قيراط، وهو نصف الدانق، والدانق سدس الدينار والدرهم، يعني شيء يسير جدا لا يؤبه له. فتأمل في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كما هو معلوم قبل البعثة الناس كانوا في جاهلية، يشركون بالله، يعبدون الأصنام، يحصل بينهم قتال بالباطل، ويئدون البنات، ويشربون الخمر، حياتهم فيها الفساد العريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخالط الناس، كان يرعى الغنم بعيدا وهو صغير، هكذا يأخذ الغنم لأهل مكة ويرعاها بعيدا عن الناس، وحفظه الله تعالى من الفساد في ذلك الزمان، كما جاء في السيرة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال لصاحبه في رعي الغنم، كان معه رجل يرعى معه الغنم أيضا، فقال لصاحبه: احفظ غنمي وأنا سأذهب إلى مكة، هذا في الليل في ليلة من الليالي، قال: سأذهب إلى مكة وأسمر كما يسمر الفتيان، يعني أتكلم مع الشباب، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرعى الغنم وهو تقريبا يعني عندما كفله عمه أبو طالب بعد أن أكمل 8 سنوات 9 سنوات هكذا، يعني في هذه السنوات كان يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم، فيعني الشباب أو الطفل في هذا السن يريد أن يلعب، يريد أن يعني يفعل مثل ما يفعل باقي الفتيان، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فلما اقترب سمع صوت غناء ومزمار، فسأل فقالوا هذا عرس، عرس الجاهلية فيه الخمور والنساء فلما اقترب غلبه النوم ونام، حفظه الله من أن يشاركهم في فسادهم واختلاطهم، حتى ما استيقظ إلا على حر الشمس. ثم في الليلة التي بعدها أيضا طلب من صاحبه أن يحفظ غنمه وأن يذهب لأنه نام، وأيضا ألقى الله عليه النوم، فحفظه الله تعالى من أن يخالط هؤلاء في باطلهم. فقال فما هممت بأمر من أمر الجاهلية بعد ذلك. فهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم منذ صغره حفظه الله تعالى من الخلطة الفاسدة في زمن الجاهلية. سبحان الله، كيف يعني مجتمع جاهلي فاسد، لكن هكذا حفظ صلى الله عليه وسلم، هذه رعاية الله تعالى له. وكان كما عرفنا يعتزل في غار حراء عندما قارب الأربعين، كان يعتزل في غار حراء يتعبد لله ويتفكر. قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. سبحان الله، هذه سنة الله في الأنبياء. لماذا؟ قال العلماء لأن مخالطة الغنم يحصل منها الحلم والأناة والشفقة، لأن الغنم ضعيفة والذي يرعاها يصبر على رعيها وجمعها بعد تفرقها ويدفع العدو والذئاب عنها ويعرف ضعفها، ما تتحمل الضرب بالسوط كالبعير، فيرحمها ويكون مشفقا عليها، فما يغضب إذا من قادت له، فيتعلم الحلم والأناة والصبر والشفقة والرحمة. وهذه هي في الحقيقة من أخص الأخلاق التي يحتاج إليها الأنبياء في دعوتهم إلى الله تعالى عندما يدعون الناس. وهكذا يعني ما أجمل يعني مثل هذه الخلطة. هناك ما يسمى باستراق الأطباع، الإنسان إذا عاشر قوما أو عاشر حيوانات أو أي شيء يسترق طبع من يعاشره ومن يخالطه، وهذا أمر ينبغي للمسلم أن ينتبه له. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر والخيلاء، أو قال الفخر والخيلاء مع أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. لماذا؟ لأن أصحاب الإبل، الإبل عندها النفور والشرود ويعني الاستعلاء، فأصحابه هكذا يكون عندهم شيء من الشدة والفخر، بخلاف أصحاب الغنم يكون عندهم سكينة ووقار. هذا من استراق الأطباع، من كثرة مخالطة هذه الحيوانات. فإذا كانت خلطة الحيوانات تؤثر في طبع الإنسان، فكيف إذا خالط جماعة من الناس؟ لذلك على المسلم أن ينتبه لنفسه، لا سيما عند خلطة عامة الناس ممن يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة. هؤلاء يجرونك إلى الدنيا، كلامهم في الدنيا، إذا جلست معهم يتكلمون عن الشهوات وعن الملذات وعن هكذا سفاسف الأمور في الدنيا، لا تسمع في مجلسهم قال الله قال رسول الله، ما أحد يذكرك بالله. فمع كثرة الخلطة تقول لا أنا ما أعصي الله معهم، لكن مع كثرة الخلطة يكون قلبك معلقا بالدنيا، قد تتساهل في بعض اللغو والقيل والقال وهكذا. ولذلك يذكر بعض العلماء أن خلطة الناس تنقسم إلى ثلاثة أقسام. من الناس من خلطته غذاء، ومن الناس من خلطته دواء، ومن الناس من خلطته داء. إذن عندك دواء، أو عندك أولا غذاء ودواء وداء، أما الغذاء قالوا هذه خلطة العلماء والزهاد والعباد، عندما تخالط أهل الصلاح والخير والفضل تنتفع، تجد العالم يتكلم إلا بما ينفع. فإذا جلس مجلس علم في علماء تجد يقرؤون كتابا، يتذاكرون حكما شرعيا أو آية من كتاب الله، تخرج من المجلس وتشتاق أن ترجع إلى هذا المجلس مرة أخرى، تخرج بزيادة إيمان. فما أجمل هذه المجالس، هذه المجالس كثر منها لأنها غذاء للروح، مثل مجالس أهل العلم، رياض الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. ثم النوع الثاني من خلطته دواء، يعني الدواء ما تحتاج إليه في كل وقت، وهكذا بعض الناس، وهؤلاء أصحابك الذين تمشي معهم ربما يدلونك على بعض عيوبك، على أخطائك، ينصحونك وتنصحهم، تعاشرهم، فهؤلاء ما تكثر من الخلطة معهم ولا تتركهم، قد تستفيد منهم لكن هكذا يكون بقدر، مثل الدواء. ومن الناس من خلطته داء، هو رفيق السوء، أصحاب المعاصي وأصحاب الدنيا والشهوات، فأولى إن خالطتهم تخرج من مجلس بقلب قاسي، تشعر بوحشة في قلبك. لماذا؟ الحديث كله عن فلان وفلان وعن المعاصي، وربما يتبجح بعضهم بفعل بعض الكبائر ويضحكون، و يعني تخرج وقد يعني كرهت هذا المجلس إن كان في قلبك إيمان. فهكذا ينبغي المسلم أن يعني ينتبه لنفسه. إذن هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله تعالى كأنه من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا عن أهل الجاهلية، وفي الوقت نفسه فيه فائدة خلطة يعني مثل الغنم والعمل في رعي الغنم، فهذا يعني يؤثر تأثيرا إيجابيا في أخلاق العبد. وأيضا هذا يدل على عزة النفس التي كان يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنذ صغره ما كان عال على غيره، حتى عندما كفل عمه أبو طالب كان يعمل في رعي الغنم ويعين عمه صلى الله عليه وسلم. ثم ختم المؤلف هذا الباب بهذا الحديث قال: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يعني العنان سير اللجام الذي تمسك به الدابة، قال: يطير على متنه، يعني على ظهره، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانه. قال: الهيعة والفزعة هو الصوت للحرب، يعني إذا جاء داعي الجهاد في سبيل الله طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانه، يبحث عن الشهادة في سبيل الله، وهذا يكون بالجهاد الشرعي. فإذا سمع الشاب ببلاد فيها قتال بين المسلمين والكفار أو بين المسلمين وفرق أخرى، فهنا لا بد أن يسأل عن ضوابط الجهاد الشرعي، جهاد قربة عظيمة، عبادة جليلة، لكن لها شروط، كما أن الصلاة لها شروط ولها أركان، إذا ما أديت أركان الصلاة تكون صلاتك باطلة، كذلك الجهاد، جهاد له مقاصد، فإذا ما كان الجهاد سيؤدي مقاصده فلا يؤتي ثمرته. وهكذا من أعظم الشروط إعداد العدة الإيمانية، إعداد العدة العسكرية، وأن يكون المسلمون تحت راية ولي الأمر وتكون الراية واضحة، يعني إلى شروط كثيرة حتى يؤتي الجهاد ثمرته. كم من الشباب المساكين الذين راحوا ضحية الاستعجال في الجهاد، ذهب وإذا به يفجر نفسه ويقتل المسلمين ويظن أنه بذلك سيحصل الشهادة. نعم، نيته عند الله وأمره إلى الله، لكن أخطأ الطريق، والأمر خطير في الجهاد، لأن الإنسان ما يملك إلا نفسا واحدة، إن ذهبت ذهبت حياته، فما يدخل في هذا الباب إلا إذا كان الأمر واضحا، والمسلم يكون مع جماعة المسلمين. ومن أعظم الشروط إذن ولي الأمر، إذا لم يأذن ولي الأمر بالجهاد فلا يشرع، لأن هذه الأمور لا بد أن تقام على التنظيم وإعداد العدة التي تدفع العدو، قوة العدو. أما أن يكون الأمر هكذا فوضى وكل يفعل يعني ما يريد، فهذا يعني ما يكون جهادا شرعيا. من ابتلي من المسلمين ب يعني عدوان من الأعداء والمسلم ما يستطيع أن ينصر إخوانه، فما له إلا أن يدعو له. وما يعني يقال كما يظن بعض الناس أنك آثم أنك ما ذهبت إلى الجهاد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا لا يخاطب به أفراد الناس، وإنما هذا الأمر يتعلق بعامة المسلمين أن ينصروا إخوانهم في كل مكان. فإذا ما تحقق هذا بسبب ضعف الأمة أصلا إيمانيا، وبسبب التفرق الذي أصاب المسلمون الذي أصاب المسلمين، فعلى المسلم لا يتسرع في هذه الأبواب، وعليه أن يجاهد نفسه وأن ينصر إخوانه بالدعاء وهكذا حتى يفرج الله تعالى كربهم. نسأل الله أن يفرج كرب إخواننا في كل مكان. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني من خير معاش الناس، قال أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، يعني في قمة من قمم الجبال، قال أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. يعني لا يخالط الناس إلا في خير، وهذا يعني إنما يكون إذا عظمت الفتنة. إذا عاش الإنسان مثلا في بلد أصبحت يعني الفتنة مشتعلة، الناس خرجوا وحصل قتال بين المسلمين، فهنا يعتزل الفرق، ما يشارك مع أحد. إذا حصلت فتنة والتقى الصفان من المسلمين، نعم إذا خرج جماعة مفسدة على ولي الأمر على عامة المسلمين، نعم يقاتلون، كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لكن إذا حصل فتنة وتفرق الناس في البلد الواحد وأصبحوا شيعا، فهنا كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة عندما سأله عن هذا، قال رأيت لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تموت وأن تعض يعني جذع شجرة، أو كما قال، فيعتزل يعني الفرق ولا يشارك في الفتنة. فليس من الناس إلا في خير، لا يخالط الناس إلا في خير. وبذلك ختم النووي رحمه الله تعالى هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.